بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه، وأصلح به الدنيا والدين. والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومتابعي إذاعة القرآن الكريم، نبرق إليكم بتحية طيبة معطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا على الخير والمسرة. نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري. هذا اللقاء الذي يحمل عنوان ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مشكورة بالتعاون مع إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم. نطرح في هذا البرنامج مواضيع مختلفة للنقاش فيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. واليوم أيها الأحبة الكرام، بين أيدينا موضوع عظيم عظم القرآن الكريم، وهو ما يتعلق بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجويده التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن نشأتها وتطورها وعددها وطبيعة عملها. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الأستوديو فضيلة الشيخ سعد أبو حجلة، نائب مدير عام التحفيظ في المديرية العامة لمراكز التحفيظ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. بداية نرحب بك شيخ سعد، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على إذاعتنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يرضاكم. فضيلة الشيخ سعد، بداية لو تحدثنا عن نشأة هذه المراكز، كيف نشأت هذه المراكز في الوزارة وفيما بعد تطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي تكفل بحفظ القرآن أن يحفظ هذا الصرح الإعلامي الديني وهذه المنارة، المنارة التي تدعو إلى الهداية والهدى، وأن يحفظ القائمين عليها كل في موضعه من كل سوء ومكروه، وأن يهيئ لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات والتوفيق خدمة لكتاب الله العزيز. أخي العزيز، يسعدني هذا اللقاء الطيب،
حياكم الله،
ويسعدني أن أنقل لهذه الإذاعة وإلى العاملين والقائمين عليها كل في موضعه تحيات معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود سرك الهباش، وتحيات أخي فضيلة الشيخ تيسير الرجبي المدير العام. وباسمهما وباسمي شخصيا نتقدم بهذه الإذاعة والقائمين عليها بالشكر الجزيل على هذا الجهد الخير الطيب، وهذا العطاء المتواصل الدؤوب، وهذا العمل المبارك المتنامي والمميز خدمة لكتاب الله العزيز،
حياكم الله.
وأما بما يختص في سؤالك عن نشأة مراكز التحفيظ القرآن الكريم، إن اهتمامات وزارة الأوقاف بفتح مراكز لتحفيظ القرآن الكريم جاء متأخرا وفي بداية يعني عام 96 و97، علما بأن وزارة الأوقاف في العهد الأردني كانت تدعو أو تؤسس لدور التجويد، لتعليم تجويد القرآن الكريم، حيث كانت مراكز أو دور تجويد القرآن الكريم منتشرة في كافة محافظات الوطن وفي معظم مساجدنا في كافة المحافظات، يقوم على تعليم التجويد فيها أئمة المساجد والأساتذة المؤهلين شرعيا، يعني يحملون شهادات شرعية، بالإضافة إلى إجازات التجويد، حتى نطمئن بأن تكون الدراسة والتعليم في مراكز تعليم التجويد على أصوله، حيث لا يكون في التعليم وفي قراءة القرآن طبقا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ما يقع فيه القارئ من حرمة في اللحن الجلي أو كراهة في اللحن الخفي، وأن نكون حريصين على أن يتقن الملتحقين أو الملتسبين صغيرا كبيرا في هذه المراكز دور التجويد من إتقان أحكام التجويد انطلاقا من مفهومنا الديني والشرعي في أن متقن القرآن مع السفرة والبررة، وأن من يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة والبررة، ومن يقرأه وهو شاق عليه فله أجران، وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الإطار العام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد أخذت دور القرآن الكريم في تعزيز وتنشئة جيل قرآني يعرف كيف يتلو كتاب الله على أصوله. وفي بداية 96-97 بدأت اهتمامات الوزارة في إنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى دور تعليم أحكام التجويد.
إذن نفصل الآن بين موضوع التحفيظ وموضوع التجويد.
نعم.
والنشأة كما تحدث فضيلتكم بدأت في تقريبا في 96.
نعم.
بدأت النشأة بالتحفيظ أم بدأت بالتجويد بداية؟
بالنسبة لموضوع التجويد كان مؤسسا له، وكانت دور التجويد تعمل في الكثير من مساجد المحافظات.
نعم.
لتعليم أحكام التجويد.
نعم. إذن هي كانت قديمة ولكن تم تطويرها.
نعم. أضيف عليها تعليم التحفيظ، أضيف عليها مراكز للصغار وللكبار لتنشئة جيل قرآني يحفظ كتاب الله. فابتدأت مراكز التحفيظ في العمل في تحفيظ أبنائنا وبناتنا كتاب الله حفظا، بالإضافة إلى تعليمهم كتاب الله في البداية
تلاوة
وتجويدا إتقانا يعني.
طيب لو حبينا نأخذ فكرة مع الإخوة المستمعين عن عدد هذه المراكز الموجودة في فلسطين، كم عدد المراكز التي كانت منشأة بالأصل أو تم إضافة مراكز أخرى لها؟
يعني بفضل الله ومنته ازدادت أعداد التجويد، دور التجويد ومراكز التحفيظ، فقد بلغت أعداد مراكز أو إحصائيات مراكز التجويد والتحفيظ ما يزيد عن 1000 مركز في كافة محافظات الوطن، منتشرة في كافة محافظات الوطن في مساجد محافظات الوطن.
تزيد عن 1000 مركز. نعم. للتحفيظ والتجويد.
للتحفيظ والتجويد.
نعم.
وهذه المراكز في التحفيظ والتجويد يعني يلتحق بها ما يقارب 15,000 طالب وطالبة دارسا وحافظا وحافظة. بخصوص مراكز التحفيظ تنقسم إلى قسمين، قسم يعمل بإكراميات للمحفظين والمحفظات والمدرسين والمدرسات، والقسم الآخر ما هو حسبة لوجه الله تعالى من قبل المتبرعين الخيرين الطيبين الذين لهم اهتمامات في مجال القرآن وحفظه وتعليمه. بدي أذكر أنه إحنا يعني يتقدم بعد دراسة سنتين في دار التجويد يتقدم من يرغب في الحصول على شهادة إجازة التجويد لامتحان عام تعقده الوزارة سنويا، حيث هذا العام أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان المتوقع تقديمهم للامتحان العام ما يقارب ما بين 1800 إلى 2000 طالب وطالبة. هذا في شهر 7 ينعقد الامتحان العام للوزارة في شهر 7 للحصول على إجازة التجويد من وزارة الأوقاف. وأما مراكز التحفيظ فهي تعمل ضمن خطة لكل مركز مدة 7 سنوات بواقع حفظ 4 أجزاء يعني سنويا، يتم متابعة هذه المراكز وخطط عملها ومتابعة حفظ الطلاب والتركيز والتثبت من حفظهم من خلال المشرفين المدرسين في مراكز التحفيظ والمشرفين في أقسام مديريات الأوقاف. ويختبر هؤلاء الطلبة عن حفظهم كل عام ليتسنى معرفة من هم يعني أنجزوا حفظ المطلوب منهم خلال هذا العام،
نعم،
حتى يتماشى مع خطة إنجاز حفظ القرآن كاملا بإذن الله،
نعم،
في خلال 7 سنوات.
نعم، وهذا أيضا يظهر مدى المتأخرين كذلك يعني.
نعم،
يعني
نعم، المجتهدين في هذا الإطار والراغبين، يعني شدة الرغبة لحفظ القرآن الكريم من ضمن متابعات المدرس أو المحفظ في المركز، ومن ضمن متابعات رؤساء الأقسام والمشرفين في دوائر الأوقاف أو في أقسام الوزارة، ومن خلال المتابعات يعني الميدانية والزيارات المتكررة الميدانية، يعني تكاد تكون أسبوعية أو شهرية للمراكز. في خلال 7 سنوات المجتهد مفروض أنه إيش يكون قد أنهى حفظ القرآن كاملا. وقد تم تخريج من بداية 1/1 عام 2012 السنة الحالية، يعني في خلال 6 أشهر أو 5 أشهر الماضية، ما يقارب يعني في وزارة الأوقاف تم منحهم شهادة حافظ، تم منحهم شهادة حافظ حوالي 50 حافظ
ما شاء الله
للقرآن الكريم.
نعم.
طبعا آلية فحص الحفظة تكون في لجان في المديريات، يتقدم من يرغب في منح شهادة حافظ للقرآن الكريم بالمديرية،
طبعا سواء كان قد درس مع المديرية أو لم يدرس
نعم. ولا بوجود شخصي
نعم.
قدم أنه أنا بدي شهادة حافظ للقرآن الكريم بصفة رسمية، تقوم الدائرة طبعا بتحديد موعد لهؤلاء الراغبين في منحهم شهادة حافظ، تقوم اللجنة الفرعية في كل مديرية بالتثبت من حفظهم، بفحصهم والتثبت من حفظهم قبل إيش إرسالهم إلى إيش إلى اللجنة المركزية في الوزارة التي تنعقد 2 سنوية، مرة في شهر 2 ومرة في شهر 8، لفحص هؤلاء المتقدمين الراغبين في شهادة في منحهم شهادة حافظ للقرآن الكريم رسميا من وزارة الأوقاف. لغاية الآن من بداية العام حتى الآن تخرج حوالي 50 حافظا للقرآن الكريم، والدوائر يعني تعمل على تحضير من يرغب في الحصول على هذه شهادة الحافظ.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سعد. يعني أنت تحدثت في ثنايا كلامك عن موضوع الإكراميات، الحقيقة لدي سؤال يقول ما هي الحوافز المقدمة من قبل وزارة الأوقاف، سواء كانت هذه الحوافز اسمح لي شيخ سعد سواء كانت هذه الحوافز للطلبة أنفسهم الذين يدرسون أو مقدمة لمن يدرس كذلك.
في الحقيقة أنه معالي الوزير أولى مراكز التحفيظ وتعليم التحفيظ والتجويد والقائمين عليه عناية خاصة وجهود شخصي، حيث عمل على توفير ما يقارب من 450 إكرامية شهرية للمحفظين والمحفظات المنتشرين في مراكز التحفيظ في كافة المناطق، والعمل جار بحسب الإمكانات المالية على توفير المزيد
يعني
دعما لهذه المراكز، ويعني تكريما للقائمين عليها.
يعني استطاع القول أنه الآن استطاعت الوزارة تغطي نصف تقريبا
نصف
المراكز.
نعم،
وتسعى
لتأمين إيش
النصف
الآخر أو زيادة العدد.
نعم.
مع أنه إحنا لا نحجر على الحفظة أو على المدرسين والمحفظين، يعني أجرهم على الله، هذا الأجر العظيم في خدمة كتاب الله.
نعم.
تعليم كتاب الله، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله إيش حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
نعم.
فما بالك في من يقوم بتعليم.
نعم.
بتعليم الطلبة أو الدارسين وتحفيظهم القرآن كلام الله وإتقان تلاوة القرآن في مراكز التحفيظ ودور التجويد.
نعم.
فلا نحجر على الإكراميات، يعني إحنا الباب مفتوح لكل من أراد أن يكون متطوعا حسبة لوجه الله تعالى في خدمة كتاب الله العزيز وفي نشر هذا العلم المبارك.
نعم، المبارك. نعم. طب فضيلة الشيخ سعد، نتحدث عن الحوافز التي تقدم للطلاب، يعني ما هي الحوافز تقدمها للطلاب سواء كانت حوافز عينية أو حوافز معنوية؟
في الحقيقة يعني الحوافز المقدمة للطلبة تأتي من إطار موافقة معالي وزير الأوقاف على لجان دعم المراكز أو الهيئات الخيرية لدعم المراكز التي تتم الموافقات عليها في كل محافظة، فتقوم هذه اللجان بالإضافة إلى جهد الوزارة، تقوم هذه اللجان بجمع التبرعات لصالح تأمين وتوفير الحوافز للطلبة. تقوم هذه المراكز بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف بتنظيم مخيمات صيفية للطلبة للاستفادة من وقتهم. تقوم بعمل رحلات إلهم دينية إلى الأماكن المقدسة. تقوم هذه اللجان أو هيئات دعم المراكز بتنظيم الاحتفالات التكريمية للخريجين، خريجين التجويد في آخر العام بعد ما أنه تظهر النتائج،
أو تكريم الحفظ،
وتكريم إيش من يحفظ الحفظة، مش الحفظة لكتاب الله، من يحفظ جزءا واحدا يكرم، ومن يحفظ جزئين، ومن يحفظ 5 أجزاء، ومن يحفظ 10 أجزاء، ومن يحفظ 20 جزءا. أما التكريم للحفظة وتكريم أوائل امتحان التجويد، هذا تتكفل فيه الوزارة في احتفال مركزي في رمضان في ليلة القدر، تقوم على إيش؟ على تكريم أوائل الخريجين من الحفظة ومن مسابقة الأقصى المحلية التي ستعقد كل عام. يعني السنة عندنا مسابقة الأقصى المحلية 12 التي تم الإعداد إلها في شهر إيش؟ في شهر 7 اللي هو يعني في بدايات رمضان.
فضل الشيخ سعد، يعني لو تحدثنا عن موضوع متابعات وزارة الأوقاف لمراكز التحفيظ، يعني كما قلت ذكرت أن هناك مراكز تقريبا بحدود 1000 مركز منتشرة في مناطق الضفة الغربية. هذه المراكز طبعا في القرى في المدن، كيف تقوم الوزارة بمتابعات لهذه المراكز؟
أخي الحبيب، تتضمن كل مديرية من مديريات الأوقاف قسما خاصا بالقرآن الكريم، يقوم على القسم رئيسا للقسم وعدد من المشرفين، رئيس القسم والمشرفين ومن يعمل معه من طاقم المشرفين يقوم دائما في زيارات ميدانية متكررة ومتتابعة شهريا ضمن برنامج معد لزيارات مراكز التحفيظ ضمن خطة شهرية، ومتابعة المحفظ والحفظة أو الدارسين، ومتابعة خطط تحفيظهم وحفظهم، ومتابعة تدريسهم ضمن المنهج المقرر للتجويد. وبذلك يحرر تقرير شهري من المشرفين، يطالب الحفظة أو المدرسين برفع تقرير شهري، يدرس هذا التقرير الشهري من قبل المشرفين ضمن متابعاتهم وزياراتهم الميدانية وضمن متابعات وقراءات رئيس القسم، وترفع هذه التقارير من مراكز التحفيظ ومن خلال مديريات الأوقاف وشروحاتها ومتابعاتها إلى الوزارة ليتم دراسة هذه التقارير والتوجيه بما يحقق إيش المصلحة في ذلك.
نعم. ويتم أيضا متابعة يعني كل مركز بمركزه.
بمركزه.
نعم.
نعم.
يعني يكون هناك تقارير لكل مركز.
كل مركز. نعم. يرفع تقرير شهري للمديرية، والمديرية تجري من خلال متابعاتها وقراءاتها وزياراتها الميدانية ومشرفيها تصويبا لهذا التقرير للمحفظ أو للمدرس، وترفع نسخة للوزارة للمتابعة والتوجيه والإشراف المباشر.
نعم. وبغض النظر عن عدد المنتسبين لهذا المركز،
يعني المنتسبين لهذا المركز حفظا، يعني احنا بدنا نقسم في عنا مراحل.
نعم.
يعني مراكز التحفيظ، من إذا كان في مركز التحفيظ ما هو دون 10 طلاب، والعشرة الطلاب هدول صاروا في مرحلة متقدمة من الحفظ، يعني بعد 15 جزء، 15 17 20 22،
تعتبر مرحلة متقدمة.
أنا بعتقد هذا كفاية، لأنه المركز هذا حاجته، لكن لا يعني أنه في من يحفظ أجزاء قليلة طبعا يستدعي أن يكون العدد إيش الطلبي أكثر. وكل ما أنه زاد الحفظ من شان زيادة التثبيت وزيادة المتابعة وتثبيت الحفظ، وقل عدد الطلاب يكون إيش تحقيقا للمصلحة.
نعم.
يعني 5 طلاب 6 طلاب قاربوا على حفظ القرآن كاملا في مركز ما.
نعم.
هذا كفاية، ما بدك يقدر إيش يتابع عليهم المشرف أو المحفظ من شان إيش، من شان يدقق ويثبت حفظهم.
نعم. طب مراكز التحفيظ هذه الموجودة المنتشرة في مناطق الضفة الغربية، الآن إذا هناك كان مركز تحفيظ مثلا في مدينة أو في قرية كما ذكرت قبل قليل أنه يحتوي مثلا أو فيه مثلا 8 أو 9 طلاب 10 طلاب، إذا أنهى هؤلاء 10 طلاب الحفظ، هل يجدد مرة أخرى طلاب ويوضع إعلانات في المساجد إذا أراد أو أحب طلاب؟
نعم.
آخرون دخول أن يدخلوا؟
نعم.
نعم.
هذا عمل متجدد متجدد، كل يوم بيزيدوا الطلاب من يرغب في الحفظ. الطالب يفحص لوحده، وين وصل في مرحلة الحفظ يوضع في خانة إيش؟ يوضع في خانة
مع أقرانه.
أي مع أقرانه.
طب شيخ سعد عند الحديث عن مراكز التحفيظ نعني بالذكور والإناث. ليس كذلك؟
نعم.
طبعا الإناث تابعة لدارة العمل النسوي، التابعة أيضا للوزارة.
التابعة للوزارة.
نعم.
يعني بالنسبة لمتابعات الذكور،
نعم،
الطلب بمراكز الذكور تحت متابعات مديرية أو الأوقاف مثلا في نابلس، مديرية أوقاف نابلس ورئيس قسمها. وبالنسبة لمتابعات مراكز الإناث تحت دائرة الإدارة العامة للعمل النسوي، لأن وجود الأخوات المشرفات يعني رئيسة القسم في مديرية العمل النسوي والمشرفات معها يقومن على الإشراف على هذه المراكز. طبعا ما يخص المسابقات المحلية، تحدثنا عن المسابقة المحلية لكل عام اللي هي مسابقة الأقصى المحلية لكل عام. وما يهم المسابقات الدولية، تقوم الوزارة على المشاركة في كافة المسابقات الدولية التي يتقدمون لنا بها بدعوة. طبعا الوزارة ترسل من هم على درجة عالية، وفي مسابقة الكويت الدولية الأخيرة حاز متسابق أو المشارك اللي من فلسطين على الدرجة الأولى، كما حاز على الدرجة الأولى في مسابقة روسيا للعام الماضي فلسطين.
هذا من فلسطين.
والمشاركاتنا في باقي المسابقات لا تكاد تخرج عن إطار الخمس الأوائل. فيعني في نطاق المسابقات الدولية ما شاء الله، يعني إحنا يعني مشاركاتنا وجهودنا
مميزة.
وجهود الخيرين مميزة على مستوى العالم الإسلامي والمستوى العالم العربي وفي كل الدول، في السعودية، في الأردن، في قطر، في البحرين، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في إعدادات عنا يعني لغاية الآن في ماليزيا، في يعني في طلاب يعني في 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 دور اللي في شهر سبعة أو في شهر رمضان أو ما قبل رمضان وما بعد رمضان، عنا إحنا متابعات لمشاركات مسابقات دولية تم الإعداد إلها وتأمين وتوفير المتسابق المناسب بعد التثبت من حفظه وبعد صقله وبعد تهيئته للمسابقة.
نعم. بارك الله فيكم. قبل أن أتحدث فضيلة الشيخ عن النقطة الأخيرة للتطوعات المستقبلية، لدي سؤال فيما يتعلق بالمراكز. بعض المراكز موجودة في المساجد، يعني مثلا المدرس أو المحفظ يقوم بتحفيظ أو بتدريس الطلاب في صحن المسجد.
نعم.
وهذا شيء جميل وطيب. وهناك بعض المراكز أيضا،
نعم،
خارج إطار المسجد، يعني يكون هناك غرفة صفية، لوح، يكون هناك كراسي. لو تحدثنا عن هذه المراكز، يعني هل هي منتشرة مراكز غير تابعة للمساجد، وهل هناك تطلعات من الوزارة لزيادتها؟
السياسي التي تنتهجها وزارة الأوقاف حديثا في بناء المساجد الجديدة،
نعم،
بالإيحاء أن يكون في المسجد دار للقرآن الكريم لتحفيظ التجويد ومركز تحفيظ. فالمساجد الجديدة لا تكاد يخلو مسجد جديد من دار للقرآن، من دار أو غرفة أو مخصصة لتعليم التجويد والتحفيظ. أما المساجد القديمة اللي يعني كانت، فلا يزال يعني يدرسون في صحن المسجد، حلقات في 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 داخل المسجد، لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود مكان. أما السياسي الجديد أن يكون في كل مسجد جديد غرفة لتعليم التحفيظ والتجويد مستقلة، على أساس أنه يعني تعد وتؤثث لتعليم التجويد ضمن احتياجاتها، يعني احتياجات المركز لتعليم التجويد والتحفيظ.
نعم. إذن هناك إعاز من الوزارة لكل بناء جديد لمسجد أن يكون هناك دار القرآن الكريم تابع.
نعم. نعم نعم.
يعني ربما يكون هناك استقلال إلى حد ما إذا كان هناك دار القرآن الكريم وكان الطلاب يدرسون في ضمن غرف صفية.
وهذا واضح، يعني جالي واضح، أي زيارة إليك لأي مسجد جديد، يعني إنشاء جديد ويستلم جديد أو تحت الإنشاء أو يعني وتفقد مرافقه، سحن المسجد، سدة المسجد، دار للقرآن، سكن للإمام، مرافق عامي.
بارك الله فيكم. في سؤالنا الأخير مع فضيلتكم، يعني نتحدث عن بعض التطلعات المستقبلية لمراكز تحفيظ القرآن الكريم. يعني ماذا لدى الوزارة الآن في خططها المستقبلية للرقي بدور تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد؟
يعني إحنا نأمل ونجتهد في أن نزيد عدد مراكز التحفيظ والتجويد لكي لا يخلو مسجد من تعليم التجويد والتحفيظ سواء للذكور ولا للإناث. وهذا زيادة الأعداد مراكز التحفيظ والتجويد يقتضي زيادة أعداد الطلبي المنتسبين أو الملتحقين بهذه الدور وهذه المراكز من الذكور والإناث. وبهذا نكون قد أمننا أو أنشأنا جيل قرآني يتقن قراءة القرآن طبقا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ويحفظ كتاب الله العزيز طبقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زيادة على الموضوع أنه إحنا يعني نأمل في توفير أو في تنظيم دورات متخصصة لتأهيل المدرسين لتوسيع مجال القراءات. يعني حاليا إحنا قراءة حفص
العاصم
المتداول، فلا يمنع أن ينتقل إلى قراءة ورش وقالون وغيرهم إذا أمكن. يعني توسيع موضوع القراءات لأكثر من قراءة، ولموضوع تعليم السند دورات متخصصة لتعليم السند على أساس إن إحنا يعني نطور في عملية تعليم القرآن الكريم وقراءاته. يعني يكون عندنا يعني قراءات ثانية بحسب ما إنه يعني الشرع أولا، وثانيا بجوز يطلب منا في المسابقات على قراءات أخرى يعني، فإحنا نكون جاهزين في توسيع مجال تعميم أو انتشار قراءات أخرى، مع إنه إحنا التركيز اللي عنا بظل على حفص. طبعا تطلع ثالث نعمل يعني إنه يعني يكون يعني مهيئ إنا عمل أو إنشاء مراكز رئيسية مركز رئيسي في كل محافظة. هذه يعتبر مراكز فرعية لما يكون لها يعني بمثابة إمائي، اللي كل هذه المراكز هذا المركز يعد ويؤهل المدرسين والمحفظين. ثانيا إنه هل حفظ المتخرجين من المراكز الأخرى إنه يستوعبهم ويسكلهم ويتابع تقدمهم في هذا المجال.
يعني
مركز رئيسي،
النية لعمل مراكز رئيسية بعيدا عن مباني المساجد، يعني
على هدفها المتابعة والتنشئة والتثبت والصقل والتهيئة لمن هو إيش لمن يرغب في أن يتقدم في هذا المجال. تأهيل للدارسين وللمحفظين وتأهيل وصقل للحفظة من إيش من باقي المراكز.
نعم بارك الله فيكم. تحب تضيف كلمة أخيرة؟
كلمة أخيرة يعني أسعدنا هذا اللقاء وأسعدنا هذا الحديث في رحاب كتاب الله العزيز.
نعم.
ونسأل الله أن يعني يديم هذه اللقاءات التي من شأنها تحقيق المصلحة أو تحقيق الهدف أو تحقيق خدمة لكتاب الله العزيز وأهله.
نعم.
من حفظة ومحفظين وطلبة ومدرسين من الذكور والإناث، وأن يكتب لهذه الإذاعة دوام التقدم والنجاح بإذن تعالى.
بارك الله فيكم ونفع بكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سعد أبو حجلة نائب مدير عام التحفيظ في المديرية العامة لمراكز التحفيظ في وزارة الأوقاف وشؤون الدنيا. شكرا لك يا شيخ سعد وبارك الله فيك.
بارك الله
فيك على حضورك.
بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. آمل أن ألقاكم في الشهر القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.